أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كأنه وصلنا إلى المرحلة الثالثة من مناقشة القول بحجية الاستصحاب مطلق. المرحلة الأولى كانت أن الدليل ليس الأخبار، حتى تتمسكوا بإطلاقها على حجية الاستصحاب مطلق، وإنما الدليل هو السير العقلائي. المرحلة الثانية كانت أنه سلم أن الدليل هو الأخبار، لكن هذا الإطلاق البدوي في الأخبار مقيد من خلال عدة قرائن تقدمت في الدروس السابقة. الآن المرحلة الثالثة، تنزلنا قلنا إطلاق موجود، لكن هذا الإطلاق يوجد مانع من الأخذ به ومن العمل به، عدة موانع. هذا إذن الذي وصلنا إليه، وهي مجموعة من الموانع من القول بحجية الاستصحاب مطلقة. المانع الأول أنه احنا ذكرنا في الدروس السابقة، وهي كلها تقريبا أفكار نلخص بها، لأن أصلا بهذه الأفكار استدللنا على القول بالتفصيل. هذه الأدلة على القول بالتفصيل مضافة إلى بعض القرائن الأخرى هي ستكون ردود على القائل بالحجية مطلقة. أنه ذكرنا أن معنى الشك بالمقتضي يعني أن فيه حصتين، حصة متيقنة وحصة زائدة مشكوك. فلما أنت تعمل بالاستصحاب مطلقة وتطبق لا تنقض اليقين بالشك، حتى في الشك في المقتضي كأنك تطبق لا تنقض اليقين على يقين غير موجود، لأن اليقين بالحصة الزائدة لا يوجد، فكيف تطبق لا تنقض اليقين عليها؟ هذا تمسك بالعام في شبهة المستقيم. الإمام يقول لا تنقض اليقين، هو أنت عندك يقين بالحصة الزائدة من المقتضي باعتبار المقتضي مشكوك، ما عندك يقين، فكيف تطبق عليه لا تنقض اليقين بالشك؟ هذا إذا المانع الأول، أنه هذا من التمسك بالعام في شبهة المصداقين، لأن ما عندنا يقين حتى نطبق عليه قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك. هذا ملخص المانع الأول. واحد إذن من الموانع القول بحجية الاستصحاب مطلقة إن الأخذ بإطلاق اليقين في الروايات حتى عند الشك في المقتضي يعني العمل بالحصة الزائدة غير المتيقنة من متعلق اليقين، وهذا معنى الشك في المقتضي. يعني عندك جزء من حصة من المقتضي هذا متيقن كالحيوان، افترض خلال الخمسة أيام، لكن بعد الخمسة أيام ما عندي يقين بحياة هذا الحيوان، فشون تقول لا تنقض اليقين بالشك وما عندي يقين أني فوق الخمسة أيام؟ وسائر الأمثلة التي ذكرناها، خيار الغبن، تريد تستصحب بعد العلم بالغبن وعدم الأخذ به، ونقول لك لا راح يسقط عنا خيار الغبن، تقول لا أنا استصحب خيار الغبن، فما عندي يقين ببقاء خيار الغبن بعد أن علم به ولم يأخذ به، فكيف تطبق عليه قاعدة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك؟ فإذن هذا يعني العمل بالحصة الزائدة غير المتيقنة من متعلق اليقين، وكأنك تطبق قوله عليه السلام لا تنقض اليقين مع عدم وجود يقين لا يوجد، ويلزم منه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهو غير صحيح كما نعلم. توجد في كلمات الشيخ النائيني، وهو بحر أكيد، ولو إنسان يفرغ نفسه ويلتقط هذه الدرر من كلامه أكيد سيأتي بإبداعات أصولية. قلنا يمكن فهم هذا المعنى من بعض كلمات الشيخ النائيني كقوله قدس سره، ولا بد من إحراز اقتضائه، لا بد أن تحرز المقتضي في المتيقن للبقاء، فالشك في وجود المتيقن لأجل الشك في المقتضي اليوم على الكلام لا يندرج في قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك. ما عندك يقين حتى تطبق عليه لا تنقض اليقين بالشك. هذا تقدم نقل هذه الكلمة، وتقدم أيضا نقل كلمة أخرى لا حاجة لإعادتها. السيد البجنوردي قدس سره من تلاميذ الشيخ النائيني في منتهى الأصول هو وافق الشيخ النائيني على القول بالتفصيل أيضا، يقول بالتفصيل، قال أيضا كلاما يمكن أن يكون توضيح لهذه الفكرة، قال في منتهى الأصول: إن عدم الجري العملي على طبق المتيقن عند الشك في بقائه يصدق عليه أنه نقض لليقين باعتبار آثار المتيقن، هذا اللي عرفنا معنى لا تنقض اليقين، فيما إذا كان للمتيقن استعداد البقاء في ظرف الشك في بقائه. قال فقط في هذه الصورة يصدق نقض اليقين بالشك، إذا كان المقتضي فيه لو ترك خلي وطبعه من دون طرو شيء رافع عليه هو قابل للاستمرار، كالطهارة كالملكية كالزوجية الدائمة هي قابلة بنفسها للاستمرار إلا أن يطرأ عليها ناقض. قال في مثل هذه الصورة يصدق عليها. قال فيما إذا كان للمتيقن استعداد البقاء في ظرف الشك في بقائه، والشك في بقائه يكون مستندا إلى الرافع، قال هذا الذي يصدق عليه أنه نقض لليقين في الشك، أي إلى احتمال وجود حادث زماني أوجب انعدامه، وإلا إذا لم تكن الحالة من هالقبيل المقتضي ليس فيه قابلية الاستمرار والبقاء، قال فلا معنى للنقض، لا معنى لأن تقول لا تنقض اليقين، هو بنفسه ما عنده قابلية الاستمرار والبقاء، فانتقاضه يكون بنفسه وليس بناقض حتى ينهى الإمام يقول لا تنقض اليقين بالشك. قال لأن نفس اليقين انتقض بالشك هو بنفسه، فما يحتاج إلى ناقض من خارجه. قال والمتيقن يحتمل أن يكون منتقضا بنفسه، هي حالة الشك في المقتضي، من جهة احتمال عدم استعداده للبقاء. قال هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى قال هي اللي ينطبق عليها لا تنقض اليقين بالشك، لما يكون اليقين فيه قابلية البقاء والاستمرار، فإذا طرأ عليه رافع يرفعه قال هنا يصدق لا تنقض اليقين بالشك. أما الحالة الثانية والمتيقن يحتمل أن يكون منتقضا بنفسه، هو ما عنده قابلية البقاء والاستمرار كالزواج المنقطع مثلا، هو ما عنده قابلية البقاء ينتهي بانتهاء أمده، من جهة احتمال عدم استعداده للبقاء. قال فالتمسك بلا تنقض لحرمة نقضه يكون من قبيل التمسك بعموم العام، هذا الذي قلنا ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، قال من قبيل التمسك بعموم العام في مشكوك المصداقية لنفس العام، لا يجوز هذا. فإذن هذا المانع الأول أن العمل باليقين مطلقة الشك بالمقتضي، هذا معناه أنك تطبق لا تنقض اليقين وتتمسك بهذا العموم في مورد مشكوك لا يقين فيه، وهذا غير صحيح لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هذا المانع الأول. المانع الثاني أنهم قالوا في الدليل على حجية الاستصحاب المطلقة، قالوا سمعنا هذا من الشيخ الحلي وغيره، أنه لتوفر ركني الاستصحاب يقين سابق نعم موجود وشك لاحق موجود، فإذا مجتمع ركن الاستصحاب فنجري الاستصحاب، هذا قالوه. لكن هل هذا وحده كافي أم لا بد من توفر شروط جريان الاستصحاب؟ ذني ركن الاستصحاب صح، لكن لا بد من توفر شرط جريان الاستصحاب، وشرط جريان ومن شروط جريان الاستصحاب اتصال زمان اليقين بزمان الشك، وفي حالة الشك في المقتضي لا يوجد اتصال لزمان اليقين بزمان الشك، توجد انفصال. تخيل مراحل الشك بالمقتضي، توجد عندك حصة متيقنة من المقتضي وبعدها حصة مشكوكة من المقتضي، ثم جاء زمان الشك في المستصحب، فبين زمان الشك هذا تستصحب به واليقين اللي هي حصة المتيقنة من المقتضي، يوجد فاصل وهي الحصة المشكوكة من المقتضي، فليس متصل هنا زمان الشك بزمان اليقين لانفصاله بهذه الحصة من المقتضي، الحصة المشكوكة. ونحن عندنا من شروط جريان الاتصال اتصال زمان اليقين بزمان الشك. فهذا المانع الثاني إذن، وهو عدم توفر شرط جريان الاستصحاب، وهو اتصال زمان اليقين بزمان الشك. اثنين، المانع الثاني أن توفر ركني الاستصحاب لا يكفي لصحة جريانه ما لم تتحقق شروطه، ومنها اتصال زمان اليقين بالشك وهو غير متحقق هنا لما يكون الشك في المقتضي. لماذا؟ للفصل، حدوث انفصال بالحصة الزائدة غير المتيقنة من المقتضي، هاي الحصة المشكوكة الزائدة من المقتضي، هاي ستكون فاصل بين زمان اليقين اللي هو الحصة المتيقنة من المقتضي وزمان الشك اللي تريد الاستصحاب به. هذا المانع الثاني. المانع الثالث، أن نقضى عليهم بموارد من الفقه هم لم يجروا الاستصحاب فيها، قائلون بالحجية مطلقة، أنتم تقولون في الأصول بأن الاستصحاب حجة مطلقة، لما نأتي إلى الفقه نجد موارد عديدة بالفقه من موارد الشك في المقتضي لا تجرون الاستصحاب فيها، فكأنكم عمليا لا تقولون بالحجية مطلقة، لا تجرون الاستصحاب عند الشك في المقتضي، فهذا نقض عليهم أنهم عمليا لا يلتزمون به. فإذن المانع الثالث، أن نقض عليهم بموارد من الشك في المقتضي لم يجروا الاستصحاب فيها، وهذا يعني أن وجدانهم وارتكازهم، وهم نخبة العقلاء بالتأكيد ودليل نسيرة العقلاء، هم الأصوليون والفقهاء نخبة العقلاء، فهذا معنى أن وجدانهم وارتكازهم لا يساعد عليه، لا يساعد على إجراء الاستصحاب لما يكون الشك في المقتضي. سنذكر جملة من الموارد التي تعرضنا لها إما ببحث الفقه وبحث الأصول، حتى نذكر أصل المورد وأصل المثال ونكتفي بالتفصيل في موضعه اللي تقدم، إما في فقه الخلاف من ناحية الفقهية أو في هذا بحوث منها الأصولية. فسنشير إلى أصل الموارد من دون الدخول بالتفاصيل لأن تفاصيلها تقدمت. المورد الأول، لو علم بتنجس الثوب لكنه تردد بأن نجاسته كانت بالدم فيكفي غسله مرة، لو كان بالبول فيجب غسله مرتين. في هكذا مسألة، المفروض مقتضى القواعد لو كنا نقول بالاستصحاب المفروض أنه بعد غسله مرة يشك هل تحققت الطهارة أم لا، باعتبار احتمال أن النجاسة كانت بالبول، فإذا بالبول تحتاج مرتين وهذا غسلنا مرة واحدة، فيحصل عنده شك بحصول الطهارة لاحتمال أن النجاسة كانت بالبول، فيستصحب النجاسة يقين سابق بالنجاسة وشك لاحق بارتفاعها، المفروض يستصحب، لكن السيد الأخوة اكتفى بالمرة، صاحب العروة اشترط المرتين، وهذا من يعني ما أسمي الغرائب، كلهم فقهاء أعلى. السيد اليزدي الذي لا يقول بالاستصحاب أوجب الثانية، والسيد الأخوة الذي يقول بالاستصحاب لم يوجب الثانية، والمفروض مقتضى القواعد هنا تجري الاستصحاب، لأنه بعد أن غسلت الثوب مرة تشك بحصول طهارته لاحتمال أن نجاسته كانت بالبول، وإذا كانت نجاسته بالبول لا تكفي المرة، فما دام عندك شك بارتفاع النجاسة تستصحب النجاسة، هذا مقتضى القواعد ومقتضى الاستصحاب الذي تقولون به، لكن السيد الخوئي قال بأنه إذا غسل مرة يكفي تبني على الطهارة. هذا المورد الأول إذن. قلنا وسنذكر جملة مما تعرضنا لها في بحثي الفقه والأصول لنستغني عن ذكر التفاصيل. هذا المورد ذكرناه في بحث عدم تنجيس المتنجس مفصلا، يمكن الرجوع إليه مع سائر تفاصيل. ألف، لو علم تنجس الثوب بنجاسة مرددة بينما يوجب المرة كالدم أو التعدد كالبول حيث اكتفى السيد الخوئي قدس سره بكفاية المرة خلافا لصاحب العروة الذي اشترط مرتين، يعني لابد من مرة ثانية حتى يحصل الطهارة. ولم يجري استصحاب النجاسة بعد الغسل مرة، مع أنه مقتضى القاعدة للشك في زوالها بالمرة. لما غسل هذا الثوب مرة عند يقين بأن الطهارة حصلت، لا ما عند يقين عند شك، لأن يحتمل أن نجاسته كانت بالبول، وإذا بالبول ما تكفي به المرة، فعند شك إذن بزوال النجاسة فيستصحب النجاسة مفروض. لماذا إذن كفاية المرة؟ قلنا وجدانهم وارتكازهم، شوفهم رغب يتبنون على أن الاستصحاب حجة مطلقة، لكن ارتكازهم وجدانهم لا يجري الاستصحاب. وما ذلك، لماذا لم يجري الاستصحاب؟ إلا للشك في اقتضائها التعدد، لأنه هذا النجاسة بعد أن غسلها مرة تحولت إلى شك في المقتضي. ما أدري أن النجاسة التي حصلت بالثوب فيها اقتضاء البقاء والاستمرار بعد الغسل مرة لو لا، شك في المقتضي، لأن ما أعلم. يمكن لو كانت بولا نعم هذا متيقن الحاجة إلى مرتين، لكن يمكن أن يكون دما فيكفي فيه المرة. فبعد أن غسل الثوب مرة لا يبقى عندي يقين بأن مقتضي البقاء موجود والاستمرار ثابت. ها؟ طبعا قلنا التفاصيل هناك، وربما السيد الخوئي هنا يتمسك يقول عندي إطلاقات تقول بكفاية المرة، وهذا التعدد في البول وفي بعض الموارد الأخرى هذا جاء استثناء، فأنا اكتفائي بالمرة هذا تمسكا بإطلاق كفاية المرة. ربما سيقول لا لأني لا أجري الاستصحاب، لا، وهذا طبعا ناقشنا قلنا لا توجد مثل هذه الإطلاقات، ولو وجدت زين راح نرجعك إلى بحث استصحاب الكلي من القسم الثاني، هذا معناه أنت مفروض هذا نقض عليه في ذلك المطلب، راح يصير استصحاب الكلي من القسم الثاني، والمثال ناقشناه هناك بالبحث السابق يمكن الرجوع إليه أيضا. وبوقتها ذكرناها مثل هذا وأمثال شاهد على ارتباط مطلب استصحاب الكلي من القسم الثاني بمطلب التفصيل بين الرافع والمقتضي، لكن لماذا لم يربطوا بين المسألتين الأصوليتين؟ والمورد هو هذا، ذكرنا شواهد كثيرة عليها. إذن قد يدافع حتى للأمانة، مجرد التذكير والتفاصيل هناك، قد يقول السيد الخوئي اكتفيت بالمرة لا لأني لم أجري الاستصحاب، وإنما لأن عندي إطلاقات تقول كل نجاسة يكفيها الغسل مرة، هذا دليل خاص، عجل البول قال مرتين والآنية من بثلاث مرات أو من سبعة بالخمر موت الجرذ إلى آخره. هاي ففي مورد مثل المورد ما عندي يقين أن هذا بول حتى يجب التعدد، فأتمسك بإطلاقات كفاية المرة، وناقشناها أنه لا توجد مثل هذه الإطلاقات، ولو وجدت سيكون نقضا على قولهم باستصحاب الكلي من القسم الثاني. تفاصيل إذن هناك. هذا هو المورد الأول، أنه لم يجري الاستصحاب مع أن مقتضى القاعدة مفروض جريانه، يقين سابق عندي بالنجاسة وشك لاحق عندي بارتفاع هذه النجاسة، لأنه مو معلوم أن المرة تكفي، فالمفروض استصحب النجاسة إلى أن يغسل ثاني مرة، وهذا التزم به صاحب العروة، لكن السيد الخوي اكتفى بالمر. المورد الثاني في البيع المعاطاتي. في البيع المعاطاتي لو شككنا بأن البيع المعاطاتي هل هو عقد لازم أم عقد جائز؟ يعني عقد جائز يعني إذا فسخ أحد المتبايعين ينفسخ العقد، لكن بالعقد اللازم لا ينفسخ بفسخ أحد المتبايعين، إلا إذا كان عنده أحد أقسام الخيار الموجودة يأخذ بالخيار، هذا واحد. فحينئذ لو في بيع معاطاتي فسخ أحد المتبايعين، هنا شنو تبقى الملكية؟ يبقى هذا العقد؟ لا، مردد الأمر. سأقول له إن كان العقد لازما فلا يترتب أثر على هذا الفسخ وتبقى الملكية ويبقى تأثير العقد، وإن كان العقد جائزا فينفسخ العقد، لأن العقد الجائز إذا تراجع به أحد المتبايعين ينفسخ. هذا إذن المورد الثاني. الشيخ الأنصاري أجرى استصحاب الملكية في هذا المورد وقال نتمسك باستصحاب، لأن سواء كان جائزا أو لازما يوجد جامع لهذا وهو الملكية، انتقال الملكية، فهذه الملكية نستصحبها. ردوا عليه الأعلام، هذا في موحد استصحاب الكل من القسم الثاني، هي كل شواهد على ارتباط المطلب. ردوا عليه سيد اليزدي في حاشية المكاسب، وفي والشيخ الأخند أيضا في حاشية المكاسب، بأنه كيف تجري الاستصحاب يا شيخ الأنصار؟ تمو تقول أن الاستصحاب لا يجري عند الشك في المقتضي، وهذا البيع المعاطاتي هذا شك في المقتضي، بعد أن فسخ أحد المتبايعين لا يبقى عندي يقين باستمرار العقد لاحتمال أنه عقد جائز، والعقد الجائز ينفسخ، فإذا ما بقى عندي يقين ببقاء هذا العقد المعاطاتي، فحينئذ هذا شك في المقتضي، كيف تجري الاستصحاب يا شيخ الأنصاري؟ فهذا إذن مورد أيضا هم لم يجري الاستصحاب فيه. إذا المورد الثاني، ولو فسخ البيع المعاطاتي فهل ينفسخ العقد لو كان جائزا؟ هو محل كلام له هذا البحث في أن عقد المعاطات جائز أم لازم. فلو كان جائزا لكان بانفساخ أحد المتبايعين ينفسخ العقد، أم لا، لا ينفسخ بفسخ أحد المتبايعين لو كان لازما، فالعقد اللازم لا ينفسخ إلا ضمن موارد الخيار المذكورة. وقد أجرى الشيخ الأنصاري قدس سره استصحاب الملكية، هذا باستصحاب كل من القسم الثاني، قال عندنا جامع الآن سواء كان جائزا أو لازما، الملكية انتقلت، فهذا الكلي استصحبه. قال وقد أجرى الشيخ الأنصاري قدس سره استصحاب الملكية التي هي القدر الجامع بين الملكية الجائزة واللازمة، قال وإن كان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب، وجعل قلنا المثال تناول في ذلك البحث، قال خلص سواء كان العقد المعاطاتي جائزا أو لازما تحققت بملكية، هاي الملكية الجامعة، الملكية سواء كانت جائزة أو لازمة، هذا الجامع استصحبه وهو كلي من القسم الثاني، ونحن نقول بجريان الاستصحاب في الكل من القسم الثاني. فرد عليه السيد اليزدي قدس سره في تعليقته بقوله والحق عدم الكفاية وعدم الجريان، لا جريان استصحاب الكل من القسم الثاني صحيح ولا يكفي، وقالوا كفاية أنه الملكية جامع الملكية، قال لا، وإنما ذكره المصنف قدس سره لا وجه له فيما إذا كان الشك في المقتضي. كما أن الأخند شيخ الأخند أيضا في حاشيته على المكاسب أيضا قال هذا المعنى، حينما بحث البيع المعاطاتي هل هو لازم أم جائز، قال في أوائل بحث المعاطات بأن هذا الاستصحاب وإن كان جاريا، لأن استصحاب الكلي قسم الثاني، هذا الكلي الجامع، كلي الملكية جامع للملكية الجائزة لو كان العقد جائزا، والملكية اللازمة لو كان لازما، قال إن هذا الاستصحاب وإن كان جاريا إلا أنه هنا لا يستقيم مع مباني الشيخ في عدم صحته عندما يكون الشك في المقتضي، والمقام منه إذ يشك في قابلية البيع المعاطاتي على البقاء والاستمرار بعد الفسخ. هذا لاحظ تصوير الشك في المقتضي، أن هذا البيع بعد أن فسخ أحد المتبايعين ما بقى عندي يقين بقابليته على البقاء لاحتمال أنه عقد جائز، وإذا كان جائز لا يبقى، فأين اليقين إذن؟ هذا شك في المقتضي، وهذا معنى الحصة المتيقنة قبل الفسخ هاي أكيد، أما الحصة المشكوكة هاي بعد الفسخ أصبحت في شك، إن كان العقد جائزا انفسخ هذا ورجعت الملكية كما كانت. فهذا إذن أيضا من الشواهد على ما ذكرناه من ارتباط المطلبين بين استصحاب الكلي. المورد الثالث أيضا يمكن أن ننقض به عليهم، لو شك في بقاء النهار لو شك في بقاء النهار من جهة أنه هل أن النهار ينتهي بسقوط القرص أم لا بد من ذهاب الحمرة المشرقية، فهنا لو سقط القرص يستطيع استصحاب النهار حتى يرتب آثاره، باعتبار أن النهار نهاية النهار وغروب الشمس غاية لانتهاء صلاة الظهر ومبدأ لصلاة المغرب والعشاء، فإذن يترتب أثر هنا. فلو شك بأن النهار هل لا زال باقيا لما سقط القرص أو لا ينتهي بسقوط القرص، باعتبار أنه عندي شك هل أن والمغرب منتهي منه، المغرب ونهاية النهار، لكن بما يتحقق المغرب؟ بسقوط القرص أم بذهاب الحمرة المشرقية؟ فحينئذ هنا أصبح عنده شك، هل يستصحب بقاء النهار هنا أم لا؟ لا يستصحب بقاء النهار هنا، رغم أنه من الشك في المقتضي، لأني لا أعلم أن النهار فيه اقتضاء البقاء بعد غروب الشمس، لولا إن كان المغرب يتحقق بسقوط القرص فالنهار يقيني الارتفاع، وإن كان المغرب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية فالنهار يقيني البقاء. فترددي هو هذا، ما أدري أن النهار بقي أو لا، لأن ما أدري أصلا أن المغرب يتحقق بسقوط القرص أو بذهاب الحمرة، فحينئذ يستصحبون هنا لا يستصحبون، رغم أنه من الشك بالمقتضي. طبعا هذا يدخل في البحث اللي قبل أيام تناولنا، وهو عدم جريان الاستصحاب إذا كان الشك في المفهوم، وهاي طبعا شبهة مفهومية، مفهوم المغرب هنا عندي تردد به، هل المغرب يتحقق بسقوط القرص أم بذهاب الحمرة؟ فالسيد الخوئي وغيره علل عدم جريان استصحاب النهار لأنه من الشك على نحو الشبهة المفهومية فلا يجري استصحاب، وهذا البحث اللي جعلناه بحث مستقل وانتهينا منه عن قريب. فهذا قلنا نعم هذا من الشبهة المفهومية ولا يجري، لكن لماذا لا يجري الاستصحاب في الشبهة المفهومية؟ لأنه من الشك في المقتضي، فهذا لا يعد نقضا عليه، لأن عدم هذا الذي قربناه، لأن عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية لأنه من الشك في المقتضي. سيد الخوئي وقف هنا قال هنا نعم لا أجري الاستصحاب لأنه من الشك في المفهوم ولا يجري الاستصحاب في الشبهة المفهومية. قلنا نعم لا يجري الاستصحاب في الشبهة المفهومية، لكن لماذا لا يجري؟ لأنه من الشك في المقتضي، حيث لا أعلم أن النهار فيه اقتضاء البقاء بعد سقوط القرص أم لا، هذا هو السر. إذن هذا النقض الثالث سميناه جيم. النقض الرابع لو وقع في معاملة غبنية وثم علم بالغبن ولم يأخذ بالخيار، تأخر في الأخذ بالخيار، فهنا هل يبقى الخيار أم لا؟ الاحتمال أن الخيار مشروط بالفورية، لما علم بالغبن له الحق أن يأخذ بالخيار، لكن إذا تأخر لم يأخذ به سقط حقه بالخيار، لأن أنت كنت مغبون جاهل بالغبن معذور نعطيك حق الخيار، والآن علمت بالغبن لماذا لم تبسخ وتأخذ بخيار الغبن؟ فما دام ما أخذت بالخيار فور علمك بالغبن إذن سقط حقك في خيار الغبن، هذا ممكن هذا احتمال، إذن بالعلم بالغبن وعدم الأخذ بالخيار يسقط، مقابل القول الآخر يقول لا أدلة خيار الغبن مطلق، تقول من غبن في معاملة، يعني مضمون فكرة مو النص، من غبن في معاملة فله خيار الغبن، ما مشروط بالفورية أتمسك بإطلاق. فالآن إذن صار عندي شك، لما شخص وقع في معاملة غبنية وعلم بالغبن ولم يأخذ بالخيار الغبني فورا، إجا بالآن الثاني بالآن الثالث يريد يأخذ بخيار الغبن، نقول له وين؟ ليش ما أخذت بالخيار من أول وقت؟ قال أستصح أني فور علمي بالغبن مكان عندي خيار الغبن، هل أنا أشك سقط أو لا؟ أستصح بخيار الغبن، هل يجوز جريان الاستصحاب أو لا؟ لا يجري هنا الاستصحاب، ليش؟ لأنه شك في المقتضي، لا شك في المقتضي باعتبار أني لا أعلم أن خير الغبن فيه اقتضاء البقاء والاستمرار بعد العلم بالغبن وعدم الأخذ به، لولا شك في المقتضي لم يجري فيه الاستصحاب. هذا مورد آخر. إذن دال لو وقع في معاملة غبنية فتحقق عنده خيار الغبن، ثم علم بالغبن فتحقق عنده خيار الغبن، لكنه لم يأخذ بالخيار فورا، فهل يستصحب بقاؤه أم يسقط لاحتمال اشتراطه بالفورية؟ فاستصحاب الحق حق الخيار محل إشكال، لأنه من الشك في المقتضي. ولم يقل الشيخ الأنصاري بجرح، طبعا لم أستقصي بصراحة آراء الفقهاء يعني كلهم حتى أستطيع أن أقول هذا نقض عليهم، أنا أعطي الآن الفكرة ويمكن متابعة تقوى الفقهاء. هل يجرون القائلون بالاستصحاب مطلقة، هل يجرون الاستصحاب هنا أم لا؟ لما تتبع كل أقوالهم، المهم نحن نعطي أصل الفكرة، ثم إن شاء الله بقية الموارد تأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.